بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر المصنف ولشيخ السامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كم مراتب دين الإسلام؟ هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على أعلام السنة المنشورة، وقد انتهى بنا الكلام إلى هذا الموضع الذي ذكره في هذا السؤال، وهو السؤال عن مراتب الدين، كم مراتب دين الإسلام؟ وذكر أنها ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم ذكر أن كل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. فهذان أمران: الأمر الأول أن الإسلام مراتب بعضها فوق بعض، فأعلاها الإحسان ودونه الإيمان ودونه الإسلام، فكل محسن مؤمن ولا عكس، وكل مؤمن مسلم ولا عكس، يعني في حال هذا الإطلاق. فإذا ذكر الإسلام والإيمان والإحسان دل على هذه المراتب. فإذا قيل هذا دين الإحسان، دخل فيه الإسلام والإيمان، وإذا قيل هذا دين الإيمان دخل فيه أيضا الإحسان والإسلام، وهكذا. وهذه هي المسألة الثانية. وقد ذكر الناظم رحمه الله، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك في نظمه، فقال: على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان، عفوا، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فهذه هي مراتب الدين، ومعرفتها يحث العبد المسلم على أن يأتي بأكمل الدين، لأن الإحسان هو أعلى مراتب هذا الدين، وهو الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد
فبشر المحبتين.
نعم. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى التفريع كما مر معنا غير مرة، من أنه قد يذكر السؤال ويذكر جوابه ثم يرجع إلى الجواب بالتفصيل. فلما ذكر أن مراتب الدين هي هذه الثلاث، رجع إلى البيان لهذه المراتب الثلاث، وأولها الإسلام. فقال: ما معنى الإسلام؟ ثم ذكر تعريف الإسلام. وينبغي أن تعلم أنه في هذا الباب وفي غيره من أبواب العلم، هذه الاصطلاحات قررها أهل العلم بناء على استقرائهم لنصوص الكتاب والسنة وكلام أئمة السلف، لأن هذه الاصطلاحات وهذه التعاريف وهذه الحدود وهذه الأمثال كانت معروفة في نفوسهم، مغروزة في نفوسهم، لم يكونوا يحتاجون إليها مثلما يحتاج إليها الناس عندما ضعف العلم وضعفت آلاته. وأنت إذا تأملت في كلام كثير من أهل العلم إذا تكلموا عن الإسلام فإنهم يذكرونه بهذه التفريعات، بهذه التفريعات. وقبل أن أقرر هذا الجواب على هذا السؤال أنسيت فائدة مهمة جدا في ما يتعلق بالسؤال الذي قبل هذا، وهو مراتب الدين، وأن مراتب الدين ثلاثة. هذا استنبطه العلامة شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يعني مراتب هذا الدين، من قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رحمه الله: فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان، فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين، فقد استكمل مراتب الدين كلها. هكذا قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهو من فتح الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ولا يخفاكم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المراتب في حديث جبريل المشهور الذي تقدم معنا غير مرة، وقد اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة، انفرد به مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. في هذا السؤال الذي نرجع إليه، عرف الشيخ حكمي رحمه الله الإسلام، وقلت لك بأن مجموع هذا التعريف مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة. وإذا نظرت في كلام أهل العلم المحققين رأيته متفرقا في كلامهم، بل إن شيخ الإسلام يجعل الأصل هو الاستسلام، فيقول كما في بعض كتبه: أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر، فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطنا، فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والانقياد له ظاهرا وباطنا، هذا ما يتعلق بالإخلاص من الشرك والبراءة من المشركين. ولهذا أيضا قرر أن من أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق، يقبل ظاهره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر الأدلة. ولهذا قال أيضا شيخ الإسلام في موضع آخر من كتبه: الإسلام هو الاستسلام لله وحده، فهو يجمع معنيين: الانقياد والاستسلام، والثاني إخلاص ذلك لله. فعبارات أهل العلم لا تشكل على طالب العلم، لأن كثيرين من المشككين في مسائل الدين والتوحيد والتقسيمات والتعريفات التي تدل على اعتقاد أهل السنة والجماعة يشككون في هذا الباب، ويأتون بالأباطيل من أجل رد هذا الأمر. وعلى هذا فإن هذا التعريف تضمن ثلاث درجات: الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا استسلام الباطن، والانقياد له بالطاعة، وهذا استسلام الظاهر، والمصنف قال: والخلوص من الشرك. ومن قال بهذا التعريف قال: والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. وعبارة شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الثلاثة الأصول في أكثر النسخ أنه قال: والبراءة من الشرك وأهله، وجاء في بعض النسخ بقلة والخلوص من الشرك. والبراءة هي الموافقة للفظ الكتاب، وهي الدالة على المعنى الذي لا يعترض عليه. وعلى كل حال، الخلوص في أصل لغة العرب وكلامها معناه النفاذ، يعني النفاذ من الشيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على هذه على هذا التعريف وهذه المراتب. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. كل هذا دال على تلك الدرجات وهذا التعريف. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. وغير ذلك كثير.
هنا كما قلت لك يرجع إلى المسائل التي يذكرها في مضمن جواب السؤال. قد مر معنا في أول سؤال قرأناه في الإجابة عليه أن كل واحد من هذه الثلاث المراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، إذا أطلق دخل فيه الآخر، فهو يريد أن يقرر لك هذا المعنى. فيطرح هذا السؤال: ما الدليل على شموله؟ الضمير عائد على الإسلام. الدين كله عند الإطلاق، أي عند إطلاق الإسلام، أي عندما يقال هذا دين الإسلام أو هذا هو الإسلام، أنه يشمل الإيمان ويشمل الإحسان. الدليل على هذا قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فإذا كان في هذا الحال، في حال الإطلاق، فإنه لا يصح حتى يكون مقرونا بالإيمان والقدر الواجب من الإحسان، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وتتمته: وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ومن محاسن ما قاله الناظم رحمه الله تعالى في جوهرته، جوهرة التوحيد: يا غربة الدين والمستمسكين به، كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، المقبلين عليه عند غربته، المصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. ثم ذكر الدليل الآخر، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. وغير ذلك كثير. عامة الذين رأيتهم عنوا بهذا المتن يذكرون في هذا الموضع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، في لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. الحديث. وبعضهم يقول: لم أجد هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف أو بهذا السياق: أفضل الإسلام إيمان بالله. الظاهر والله أعلم أنه أخذه من جهة المعنى العام، وإلا فإن أقرب الألفاظ إليه فيما رأيت ما أخرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث عمرو بن عبسة قال رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ وهذا شاهدي من الحديث. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال الإيمان. ولهذا لما يشرح العلماء هذا الحديث إذا نظرت في كتبهم، يعني حديث عمرو بن عبسة، يعبرون فيقولون أفضل الإسلام الإيمان، أفضل الإسلام الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وغير ذلك كثير، وغير ذلك كثير، يعني من الأدلة التي تدل على أن الإسلام إذا أطلق شمل الدين كله، يعني شمل المراتب الثلاثة، فيدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل عليه السلام إياه وعن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان فتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
أعد قراءة الحديث.
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة
وتؤتي تصوم رمضان. لاحظ وتؤتي الزكاة معطوف على منصوب. نعم.
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان وكلاهما في الصحيحين.
نعم، وكلاهما في الصحيحين. هذا السؤال لما عرف المصنف رحمه الله تعالى في سؤال ماض مر معنا في هذا الدرس، لما عرف الإسلام بمقتضى العموم النصوص الشرعية المستقرأة بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، أراد أن يبين أن الإسلام أيضا يعرف بالتعريف الشرعي، فذاك تعريف اصطلاحي وهذا تعريف شرعي، والتعريف الشرعي أخص من التعريف الاصطلاحي، فليس كل تعريف اصطلاحي اصطلح عليه العلماء في فن من الفنون يكون اصطلاحا شرعيا، والعكس هو الصحيح، أن كل تعريف شرعي، لأن لغة الشرع مقدمة، فإنه يكون تعريفا اصطلاحيا. فإذا قيل لك مثلا ما الإسلام، فقلت الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان إلى وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، تكون هنا قد عرفت الإسلام بالتعريف الشرعي وهو أدق. وإذا قلت هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أو الخلوص من الشرك، تكون هنا قد عرفته بالتعريف الاصطلاحي الذي اصطلح عليه باعتبار الاستقراء التام أو الأغلبي. والغالب في نصوص العقيدة أن الاستقراء يكون لها تاما. هنا قال ما الدليل؟ الدليل هنا فعيل بمعنى فاعل، كأنك تقول ما الدليل الدال على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل، أي عندما تريد أن تفصل فيه. فذكر دليلين، أولهما حديث جبريل عليه السلام، وهو مشهور بهذا الاسم عند كثير من العلماء، حديث جبريل. وهذا الحديث صرح طائفة من أهل العلم، منهم القرطبي شارح مسلم، ومنهم الحافظ ابن رجب، وجماعات من أهل العلم، بأن حديث جبريل هو أم السنة، كما أن سورة الفاتحة أم القرآن، كأنهم أرادوا أو بل صرحوا بهذا بأن السنة ترجع كلها إلى حديث جبريل عليه السلام، فهي تفصيل له، كما أن القرآن كله راجع إلى سورة الفاتحة. وهذا الحديث يعني حديث جبريل كما مر معنا غير مرة قد اتفق عليه الشيخان يعني من جهة المعنى العام في أصل الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأما حديث عمر وهو أشهر فإنه قد انفرد به الإمام مسلم في صحيحه، وفيه قصة القدرية مع ابن عمر عندما سأله يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، فسأله عن أمور الدين، ومما سأله قال له ما الإسلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لم يختلف في الترتيب بين هذه الأركان في حديث جبريل في أي رواية من الروايات. قال المصنف بعدها: وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فذكر هذه يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، غير هذا استثناء، غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. ظاهر كلام المصنف أن التقديم وقع في جميع روايات حديث ابن عمر، لكن هذا ليس مرادا، لأنه لما قال وكلاهما في الصحيحين يعني حديث جبريل وحديث ابن عمر بني الإسلام، وظهر من كلامه أن الذي وقع في حديث ابن عمر هو تقديم الصوم أو تقديم الحج على صوم رمضان، وهذا ليس بصحيح إن فهم هذا المعنى، لأن المقصود فقط في حديث ابن عمر وقع التقديم في بعض طرقه، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قد رواه عنه أكثر من 10 أنفس أو هم 11 راويا، سنتكلم على هذا بشيء من الاختصار وإلا فالكلام عليه طويل من باب الفائدة لطالب العلم، ولأنه أيضا يكثر السؤال عنه ويقع الاستشكال عند بعض طلاب العلم من جهة أنه وقع في بعض الروايات تقديم الصوم، ووقع في بعض الروايات تقديم الحج. على كل حال كما قلت لك قبل قليل أنه قد روى هذا الحديث عن ابن عمر أكثر من 10 أنفس 11 نفسا أو يزيدون، فمنهم من يروي الحديث بتقديم الصوم على الحج، ومنهم من يروي الحديث بتقديم الحج على الصوم والرواية الأولى هي الموافقة لحديث جبريل، ولهذا اختلفت طرق أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات، وذلك أن الإشكال الدقيق وقع في أن ابن عمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث فسمعه الراوي عنه وهو السكسكي فقال لابن عمر: وصوم رمضان والحج. فقال الرجل: الحج وصيام رمضان. فقال ابن عمر: لا، رمضان والحج، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية هي التي تحدث الإشكال. ولهذا لما أجاب النووي رحمه الله تعالى عن هذا قال بأن المحتمل أن يكون ابن عمر قد رواه بتعدد الواقعة، يعني أنه رواه مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصيام. لكن الحافظ رحمه الله في الفتح تعقبه على هذا الجمع وقال: ومال إلى أن الراوي إنما رواه بالمعنى، لأن هذا الاختلاف إنما جاء في رواية عكرمة ابن خالد، عكرمة ابن خالد، فيكون قد رواه بالمعنى فقدم وأخر، ولم يبلغه نهي ابن عمر الذي يعني قدمته لك قبل قليل رضي الله عنه، يعني لم يبلغه أن ابن عمر قال بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. هذا الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأيضا قد يناقش هذا لصحة الروايات الأخرى بذلك. ولهذا بعضهم رجح ما رجحه الحافظ ابن حجر لأنه موافق لحديث جبريل، وأما البخاري رحمه الله تعالى فإنه اعتمد هذه الرواية التي قيل إنها بالمعنى في صحيحه، فرتب صحيحه على تقديم الحج على الصيام كما هو معلوم، رتب صحيحه في الكتب والأبواب على تقديم الحج على الصيام بناء على رواية عكرمة ابن خالد التي تقدم ذكرها. بعض أهل العلم قال إن الواو وثم والفاء لا يلزم منها الترتيب، لا يلزم منها الترتيب، يعنون الترتيب يعني ترتيب الكلام، ترتيب في الوجود لا الترتيب في المعنى. ويحتجون بمثل قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فقدم السجود على الركوع، والهيئة أن الركوع مقدم على السجود. وأصرح من هذا قوله سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، استغفر الله، استغفر الله، قوله تعالى: أهلكناها فجاءها بأسنا، أهلكناها فجاءها بأسنا، هذه الفاء هنا. وقد تكلم على هذه الآية السهيلي في كتابه، وتكلم عليها ابن القيم عليه رحمة الله بكلام أجاد وأفاد فيه في بدائع الفوائد، أنصح بمراجعته. وإن كنت طولت في هذا لكن حتى تعلم أن بعض مسائل العلم تحتاج إلى عناية ورعاية في مثل هذه الأبواب. بعضهم يعني مثل ما فعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن هذا أيضا على عدم الترتيب، أن يقال هذا ترتيب ذكري، والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر، كقول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه، ثم ساد ثم قد ساد من بعد ذلك جده. هكذا رأيت البيت في شرح النووية للشيخ ابن عثيمين، ولكن أكثر، وهو أيضا هكذا في بعض المراجع، ولكن الرواية المعتمدة لأنه من قول أبي نواس وهو موجود في ديوانه، وهكذا أيضا رأيته في المغني لابن هشام وفي خزانة الأدب للبغدادي وفي كثير من المراجع البيت بهذا اللفظ: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، أما بعد لا تأتي بمعنى قبل، وإنما يكون الشاهد في أول البيت: إن من ساد ثم ساد أبوه. هل الابن يسود قبل الأب؟ لا، الأصل أن الأب يسود قبل الابن، فيكون هذا الترتيب في المعنى لا في الوجود. وفي بعض النسخ تجد في بعض المراجع تجد البيت: قل لمن ساد ثم ساد أبوه، أما قبل ذلك فإنه أكثر الروايات. هذا محصل ما أردت أن أذكره في هذا المقام، والكلام عليه يطول، أعني رواية التقديم والتأخير، وإنما ذكرتها بهذا الاقتضاب لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكرها، فأردتك أن تتنبه إلى أن هذا إنما هو مذكور في حديث ابن عمر دون غيره، وليس في حديث جبريل، والله أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما محل شهادتين من الدين؟ لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الحديث، وغير ذلك كثير.
نعم، هو يكرر رحمه الله تعالى هذا المعنى وغير ذلك كثير، من أجل أن ينبهك إلى أن هذا المتن مختصر، وأن الأدلة التي يحتج بها هو وغيره من أهل العلم كثيرة في نصوص الكتاب والسنة. هو يقول هنا: ما محل الشهادتين من الدين؟ الشهادتان هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أصل الدين وأساسه، فالدين لا يكون دينا إلا بهاتين الشهادتين، وحقيقتهما أن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده وأن لا نعبده إلا بشرعه. فقال عن منزلة أو محل الشهادتين من الدين، قال: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. وبهما هنا الباء للمصاحبة أو للسببية، يعني نقول إما بسببهما أو بمصاحبتهما، كلاهما متجه في المعنى، ولا بد من المصاحبة، وهي التي تسمى بالموافاة، يعني أن يلتزم هاتين الشهادتين حتى الممات. ما الدليل على هذا؟ قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وإلى هذين الأمرين يرجع جميع أو ترجع جميع أمور الدين، فإن الدين مبني على هذين الأصلين: على أصل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الدليل من السنة، فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث غيره، ودلالة الآية ودلالة الحديث ظاهرة في أن أصل الدخول في الإسلام يكون بهاتين الشهادتين، ثم يلحق بهما غيرهما كما سيتبين لنا من تعريف شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ومما يتعلق بشروط هذه الكلمة، شروط لا إله إلا الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا
أخذ إن كنت مولا.
قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله.
الله المستعان. ما ضرب إذن على البث، ما أدري كيف حصل خلل في البرنامج، لا أدري ما الخلل الذي وقع، إن كان الأخوة يسمعونني. طيب سنوقف البث بارك الله فيكم، سننظر كيف الأمر.